أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. صل عن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتكلم في المقدمة التاسعة، المقدمة التاسعة تناولت ثلاثة مطالب. المطلب الأول مبدأ التوحيد، المطلب الثاني مبدأ تصديقي، المطلب الثالث ثمرة البحث. أساسا المقدمة التاسعة تتحدث عن الحقيقة الشرعية. يرى المصنف أن مباحث الحقيقة الشرعية ليست من المطالب الرئيسية لعلم الأصول، وإنما يرى أنها مبدأ من مبادئ علم الأصول. ومن هنا نرى أن المصنف لم يذكر هذا البحث بعنوان أحد المباحث الرئيسية لعلم الأصول، وإنما ذكره في ضمن الديباجة وفي ضمن المقدمة. في المبدأ التصوري أشرنا إلى ثلاثة مصطلحات. المصطلح الأول الحقيقة اللغوية، المصطلح الثاني الحقيقة الشرعية، المصطلح الثالث الحقيقة المتشابهية. وميزنا بين هذه المصطلحات الثلاثة. هذه النقطة رقم واحد في المبدأ التصوري. أيضا في المبدأ التصوري تناولنا أن فكرة الحقيقة الشرعية يمكن أن تفترض في ضمن حالات ثلاثة، إما في ضمن الحالة الوضع التعييني لكنه المألوف، وأخرى في ضمن الوضع التعييني غير المألوف، وثالثة في ضمن الوضع التعييني. عبرنا عن الوضع التعييني غير المألوف بالنموذج الثاني، وعبرنا عن الوضع التعييني المألوف بالنموذج الأول. هذا ما قلناه سابقا، وبينا المقصود من النموذج الأول وأن النموذج والفارق بين النموذج الأول والنموذج الثاني. بعد ذلك بعدما انتهينا من هذا التقسيم، أعني توضيح الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية، وبعد توضيح أن الحقيقة الشرعية يمكن أن تفترض في دائرة الوضع التعييني وفي دائرة الوضع التعيني، وأن الوضع التعييني قد يكون من قبيل النموذج الأول وقد يكون من قبيل النموذج الثاني. بعد استفراغ الوسع في بيان المبادئ التصورية انتقلنا بعد ذلك إلى المبدأ التصديقي ومدعيات المرحوم الشيخ هاهنا. الذي ادعاه الشيخ هو عبارة عن ثلاثة مدعيات، لكن هذه المدعيات ذكرت على أساس من المرتبة الطولية وليست مدعيات في عرض واحد. المدعى الأول يمكن أن يقال إن الألفاظ الشرعية العبادية كلفظ الصلاة مثلا ونحو لفظ الصلاة كالصيام فإنها حقائق لغوية، وذلك بناء على ما استقربه المصنف من ورود هذه الألفاظ في القرآن الكريم وأنها كانت موجودة في الشرائع السابقة، فإنه كما في الشريعة المحمدية هناك معنى للصلاة بمعنى الأفعال المخصوصة، كذلك في الشريعة الموسوية أو الشريعة العيسوية هناك أيضا لفظ الصلاة كان يطلق ويراد منه الأفعال المخصوصة. فلم يكن دور الشارع المقدس، أعني الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن دوره دور المؤسس، بل كان دوره دور الممضي لما هو ورد في الشرائع السالفة. بناء على هذه الرؤية التي كنا نصطلح عنها في المعنى اللغوي، بمعنى أنه في الشريعة السابقة كان هناك معنى لفظ الصلاة، وقد أطلق لفظ الصلاة في الشرائع السابقة، وكان يعنى منه ماذا؟ الأفعال المخصوصة. والدور الإسلام اتجاه هذه العملية دورا إمضائيا. أجل، نحن نرى أن هناك فارق بين الصلاة العيسوية والصلاة المحمدية، لكن هذا الفارق لا يكون فارق الماهية، وإنما فارق الأحوال والمصادر. وفارق الأحوال والمصادر لا يستدعي أن يتقمص الشارع المقدس الإسلامي زي التأسيس، وإنما هو أيضا ما زال في طور الإمضاء وفي طور السير على ما نهج عليه المنهج السابق. هذا هو معنى اللغوي. الشيخ استقرب هذه الفكرة وقال: صحيح أن لفظ الصلاة إذا وردت في القرآن الكريم، وصحيح أن لفظ الصلاة إذا ورد على لسان النبي الأكرم فضلا عن لسان الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، إنه يطلق ويراد منه الأفعال المخصوصة، لكن لا على أساس أن الشارع الإسلامي كان مؤسسا لهذه المعاني، بل كان الشارع سائر على نهج الشرائع السابقة. هذا هو التقريب الأول، وهذا التقريب انتخبه المصنف بناء على ما استظهره من مقدمتين. المقدمة الأولى إن الشرائع السابقة كانت قد شرعت لفظ الصلاة إلى الأفعال المخصوصة، ولم يكن لفظ الصلاة في الشرائع السابقة وقبل الإسلام كان بمعنى الدعاء، بل كان لفظ الصلاة في الشرائع السابقة هو يطلق ويراد منه حقيقة لا تجوزا وبلا قرينة، كان يطلق ويراد منه الأفعال المخصوصة. فبناء على هذه الرؤية، أعني كان لفظ الصلاة يطلق ويراد منه الأفعال المخصوصة، لم يكن دور الشارع دور المؤسس، بل دوره دور المنفذ. هذه المقدمة الأولى. هذا من استظهرنا هذه المقدمة من الآيات الواردة، مثلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام وظيفة لم يشرعها الإسلام فحسب. الصيام ليس بمعنى الإمساك الذي هو المعنى اللغوي، وإنما هو إمساك خاص، وهذا الإمساك الخاص كما هو عليه في الشريعة الإسلامية كذلك هو ثابت في الشرائع السابقة. فلفظ الصيام لفظ أطلق حقيقة لا بمعنى الإمساك، وإنما أطلق حقيقة وأريد منه الإمساك الخاص. نعم، نحن نسلم أن الصيام الإسلامي غير الصيام الثابت في الشرائع السابقة، لكن الغيرية غيرية الأحوال لا غيرية الماهية، والغيريات الأحوالية لا تصير الإسلام والشارع المسلم لا تصيره شنو؟ مؤسسا، بل تصيره ممضيا. هذا واضح. هذه المقدمة الثانية هم تناولناها، وهي شنو؟ أن الفارق بين الصيام الإسلامي والصيام في الشرائع السابقة فارق في الأحوال لا فارقا في الماهية. إذا تمت هاتين المقدمتين يتم المطلب الأول التصديق للمرحوم الشيخ. إذا المطلب الأول التصديق للمرحوم الشيخ شنو عنوانه؟ ليس الإسلام دوره دور المشرع، وليس دوره دور المؤسس، بل دوره دور الممضي. هذه المقدمة، هذه الدعوة، هذه الدعوة مبتنية قلنا على كم مقدمة؟ على مقدمتين. المقدمة الأولى الشرائع السابقة قد أمرت بالصيام الشرعي للصيام اللغوي، وثانيا الفارق بين الصيام الإسلامي والصيام الغير الإسلامي، الفارق فارق الأحوال لا فارق الماهية. أما الآن راح ننتقل إلى الدعوة الثانية، راح ننتقل إلى الدعوة الثانية. أما إذا فرضنا إننا ناقشنا في إحدى المقدمتين وقلنا أنه لم يكن هناك صياما خاص في الشرائع السابقة، أو قلنا أن الصيام الإسلامي يتفاوت مع الصيام في الشرائع السابقة تفاوت الماهية لا تفاوت الأحوال، إذا ناقشنا في إحدى هاتين المقدمتين تنشئ الدعوة الثانية. حاصل الدعوة الثانية دور الشارع دور المؤسس، دور الشارع دور المؤسس. وقلت هنا يطلق، هاي بين قوسين، هاي العبارة بين قوسين، هاي العبارة بين قوسين، يطلق لفظ الشارع تارة يراد به شخص النبي، وأخرى يطلق الشارع ويراد به ماذا؟ النبي والأئمة الأطهار. في مباحث الحقيقة الشرعية إذا قيل الشارع فإنه يراد منه الإطلاق الأول للإطلاق الثاني، وإلا إذا كان المراد من الإطلاق الثاني لا يكون هناك مائز بين الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية، إذ الفارق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية أن الحقيقة الشرعية حقيقة تأسيسية أسست على يد الرسول الأكرم، والحقيقة المتشرعية حقيقة تأسيسية أسست على لسان وعلى يد الإمام أمير المؤمنين أو من تلاه من الأئمة الفاقين. هذا الفارق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية. خب، بعد الاتضاح أن الدعوة الثانية قائمة على أساس التأسيسية مو على أساس الإمضائية، التأسيسية تتصور بنحوين، تارة تأسيسية على سبيل الوضع التعييني وأخرى على سبيل الوضع التعيني. الآن الشيخ كثير يدعي الدعوة الثانية التصديقية، نقول إن دور الشارع دورا تأسيسيا واحد، وأنه سار على أساس النهج التعييني لا على أساس النهج التعييني. هذا اثنين. خب، هذه الدعوة هي الدعوة الثانية. استفدتم من الفرق بين الدعوة الأولى في دائرة البحث التصديقي عن الدعوة الثانية؟ طبعا الشيخ مو مرتبها مثل ما أرتبها، الشيخ مقدم ومؤخر كما نلاحظ في أثناء التطبيق. فالدعوة الثانية إذن شنو؟ إن دور الشارع دورا تأسيسيا، وأن الوضع وضعا تعينيا. لكن الآن نضيف قيد، نضيف قيد جديد، تأسيسي وضع تعييني لا على أساس النموذج الأول وإنما على أساس النموذج الثاني. زين، أولا ما الفارق بين الوضع التعييني والوضع التعيني؟ الوضع التعييني احنا كنا نعبر عنه بماذا؟ بالحركة الدفعية. الحركة الدفعية يعني شنو الحركة الدفعية؟ في آن واحد يتأمل ماذا؟ عملية الوضع. في آن واحد الحركة الدفعية، الحركة الفجائية لا الحركات التدريجية، مو حركة تدريجية، في آن واحد يؤسس المؤسس يؤسس الوضع. فالوضع التعيين شنو؟ تأسيسا من قبل الواضع، تأسيسا فوريا، تأسيسا فجائيا، تأسيسا دفعيا، لا تأسيسا تدريجيا. وهذا يتصور على نحوين. النحو الأول قلنا النحو المألوف. النحو المألوف ايش يجيبون؟ بسم الله، هذا النحو المألوف. الآن أنا راح أقوم بعملية الوضع. أنا الواضع، هذا النموذج الأول ذا أصرح فيه. أنا الواضع أريد أن أضع لفظ سين إلى الحقيقة الفلانية، إلى الماهية الفلانية، إلى الطبيعة الفلانية. فأنا ذا أصرح بماذا؟ بالوضع. أنا الواضع أريد أن أضع، أريد أن شنو؟ أن أضع. هنا عملية الوضع تأمنت فجأة، ما تأمنت على أساس التدريجي، وتأمنت بصراحة بتصريح من قبل الواضع أني أريد أن أضع. هاي الحالة الأولى. عادة الوضاع في الوضع التعييني يمارسون هذه الطريقة. شلون؟ أفضل مثال للوضع التعييني تسمية الآباء أبنائهم. يقعد الآن بعد ما يجي المولود يقول إني سميته فلان. سميته فلان عشان إني وضعت هذا اللفظ لتلك الحقيقة الخارجية، لذلك الموجود الخارجي، لتلك الطبيعة الخارجية. هذا وضع تعييني، وضعا تعيينيا مألوفا. خب، مقابل الوضع التعييني المألوف شنو؟ وهو وضع أيضا تعييني، أيضا دفعي، لكنه شنو؟ غير مألوف. شلون؟ هكذا يقول الشيخ. طبعا هذا فيه كلام، فيه مجال للمناقشة، هل ممكن ثبوتا أم ليس بممكن ثبوتا؟ الطريقة الغير المألوفة أكو نزاع في إمكانها الثبوتي، أنها فيها مجال للإمكان أم أنها مستحيلة التحقق. شنو هي الطريقة الغير المألوفة؟ استعمال في قصدي للاستعمال أؤمن الوضع، فلم أصرح إني أضعه، وإنما شقوس استعمله، لكن الاستعمال طبعا الحالة المألوفة الاستعمال يأتي وقت متأخرا بعد عملية الوضع. أما الاستعمال الذي يكون مقرونا بعملية الوضع فهي حالة غريبة، حالة غريبة. لذا هذه الحالة الغريبة لمن أراد أن يتلبس بها لا بد أن ينصب قرينة. لكن هذه القرينة مو قرينة المجاز، قرينة تعيين تلك الحالة الغير المألوفة. في الحالات الغير المألوفة المتلبس بها لابد أن ينصب قرينة على التنبيه على أن هذه الحالة الغير المألوفة أريدها. هنا أيضا كذلك، فإني أنا الواضع لم أنهج منهج التصريح بالوضع، وإنما نهجت منهجا جديدا بالاستعمال أؤمن الوضع. هذا ممكن أو ما ممكن. بالأمس أشرنا إلى مجال المناقشة في إمكانه، لكن على فرض إمكانه الشيخ يقول الآن هاي الدعوة الثانية راح نأسسها. الشيخ الخراساني يدعي لفظ الصلاة الوارد على لسان النبي الأكرم بناء على كونه مؤسسا، وبناء على أن الوضع وضعا تعيينيا، بناء على هذين الأمرين يقول لا بد أن يكون من النهج الثاني، لا مجال لأن يفترض من النهج الأول. ليش لا مجال لأن ينهج من النهج الأول؟ يقول لأن النهج الأول موقوف على ماذا؟ على أن نقاد التاريخ ينقل لنا أن النبي الأكرم عقد محفلا وقال في ذلك المحفل إني أنا وضعت هذا اللفظ بهذا المعنى. بينما نحن حينما نفتش صفحات التاريخ، التاريخ سجل صغائر الأمور في حياة النبي الأكرم، ولم يسجل لنا هذا المشهد، ولم يسجل لنا هذه الممارسة من النبي. فلو كان لبانا، وحيث لم يبن فهو لم يكن. فالطريقة الأولى الشيخ رفضها. ليش؟ لأن الطريقة الأولى لو كان قد تلبس بها النبي الأكرم لظهرت إلينا، حيث أنها لم تظهر إلينا فهي شنو؟ غير ثابتة. يقول لكنني أسد الوضع التعييني للنهج الأول، لا يعني أني سد الوضع التعييني، بناء على إمكان الطريقة الثانية، وبناء على نصب القرينة على الطريقة الثانية. نحن نقول من المحتمل أن الشارع المقدس شنو استعمل على أساس التأسيس، استعمل النهج الثاني، طبعا بناء على الوضع التعييني، بناء على التأسيسية واحد، وبناء على الوضع التعييني اثنين. وحيث أن النهج الأول لا مجال لقبوله ها هنا، وحيث أن النهج الثاني ممكن مع هذه الأمور الأربعة، ننتهي إلى إمكان أن نحمل الفكرة على أساس الوضع التعييني ذا النهج الثاني. فإذا الوضع التعييني ذا النهج الثاني مبني على كم مقدمة؟ أولا لازم تأمن لي شنو؟ أنه دور الشارع دورا تأسيسية، وثانيا تؤمن لي أنه الحركة حركة فجائية، وثالثا تقول النهج الأول لا مجال لقبولها هنا لما بيناه من الدليل، وأن النهج الثاني ممكن إذا تمت هذه المقدمات الأربعة. حينئذ يثبت ماذا؟ الوضع التعييني للنهج الثاني. هاي الدعوة الثانية، والدعوة الثانية كما لاحظت ابتنت على ماذا؟ على مقدمات أربعة. الدعوة الثالثة نقول أن الوضع وضعا تأسيسيا كما في السابق، مسلم التأسيسية، ولكنه لا نقول أن النبي أمن هذه الخطوة على أساس الحركة التدفعية، وإنما على أساس الحركة التدريجية. يعني شنو على أساس الحركة التدريجية؟ يعني استعمل لفظ الصيام في الإمساك الخاص في بادئ ذي بدء، استعمله تجوزا واستعمله مجازا. فالتلبس الأول، المحطة الأولى محطة المجاز، ثم المحطة الثانية محطة المجاز المشهور، ثم المحطة الثالثة محطة الانقلاب من المجاز إلى الحقيقة. ما الفارق بين هذه الخطوة سميناها الوضع التعيني وبين الخطوة السابقة الوضع التعييني بأي من النهجين؟ الفارق هذا في الوضع التعييني بأي من النهجين، رائد الحركة شخص النبي، أما في الوضع التعيني لم يكن رائد الحركة فقط شخص النبي، النبي والأصحاب الكل ساهم، الكل خرج من زي المجاز إلى المجاز المشهور فالانقلاب. عملية هذه النقلات من المجاز فالمجاز المشهور فالانقلاب إلى الحقيقة، هذه عملية لم يمارسها النبي فقط، وإنما مارسها النبي وسائر الأصحاب لكن هذه المقدمة مبتنية على ماذا؟ على هذه النتائج. أولا لا بد أن نقول بالتأسيسية، ثانيا نرفض الوضع التعييني. ليش نرفض الوضع التعييني؟ أما النهج الأول فقد بينا وجهه رفضنا له، لأنه لو كان له بعض. وأما الثاني ليش نرفضه؟ بناء على من يرى أن النهج الثاني غير ممكن، إذا واحد قال النهج الثاني غير ممكن، أو قال لا هو ممكن لكنه لم تأتي قرينة وتنصد على تعيين هذا النهج الثاني، فإما أن نقول ليس بممكن، وإما أن نقول ممكن لكنه فاقد للقرينة، لأن قلنا النهج الثاني يحتاج إلى قرينة لأن حالة غير معروفة. إذا هذا فيتم حينئذ ماذا؟ يتم الوضع التعيني. أقول هسه عندي مطلب، هذه المطالب واضحة الثلاثة، الإمضائية الوضع التعييني، إذا النهج الثاني الإمضائية الوضع التعيني، هذه الثلاثة دعاوى الثلاثة كلها تبتني على فكرة واحدة، هذه الثلاثة كلها تبتني على فكرة واحدة. شنو هي الفكرة؟ أرجو الالتفات إلى الفكرة، حمل المدعى الأول التصديقي، حمل المدعى الثاني التصديقي، حمل المدعى الثالث التصديقي، كلها تبتني على فكرة واحدة. شنو تلك الفكرة؟ التمركز على هذه الفكرة، إننا نجزم إذا أطلق لفظ الصيام على لسان النبي لا محالة يراد منه ماذا؟ الإمساك الخاص. هذه المطالب الثلاثة كلها مبتنية على ذلك. وأما إذا جينا مجزمنا أنه لفظ الصيام أريد منه الإمساك الخاص، أو لفظ الصلاة أريد منه الأفعال مخصوصة، ما قدرنا نجزم، لكن حديث آخر سنؤسسه بعد قليل. بل إذا واحد إجا قال بابا أنا أسلم أن هذا فهم لفظ الصلاة الأفعال المخصوصة نستفيد لا في زمن النبي، لا 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 لا، في زمن النبي نحن لا، حينما كان يطلق لفظ الصلاة نجزم بأننا لا نفهم الأفعال المخصوصة، وإنما لفظ الصلاة حينما كان يطلق في زمن النبي كان يراد منه الدعاء، حينئذ هذه الدعاوى الثلاثة كلها تنهار. الدعاوى الثلاثة قوامها هذه الفكرة، إننا نجزم أن لفظ الصلاة حينما أطلق في لسان النبي أطلق وكان يراد منه الأفعال المخصوصة. أما إذا واحد قال لا، لفظ الصلاة في زمن النبي مو كان يراد منه الأفعال المخصوصة وإنما كان يراد منه الدعاء، حينئذ هذه الدعاوى الثلاثة كلها تنهار، ونمهد حينئذ خطوة إلى ماذا؟ إلى الحقيقة المتشرعية. فالحقيقة المتشرعية متقومة بيا فكرة انهيار هذا المبنى. يا مبنى، إن إذا أطلقنا لفظ الصلاة في كلام النبي نجزم بإرادة ماذا؟ الحقيقة بمعنى الأفعال المخصوصة. واضح هذا؟ وإلا إذا واحد ما جزم بهذا صار إلى ماذا؟ إلى الحقيقة المتشرعية. جيد جدا. عندك شيء إضافي؟ قل إيه عندي شيء إضافي. شنو الشيء الإضافي؟ يلا اسمع لي، أريد منهجيا تعيش وياي، راح أعبر تعابير علمية، أريدك منهجيا تعيش وياي. كل فقيه أو كل أصولي عندما يريد أن يعبد طريقة يعبد في محورين، المحور الأول في محور عالم الثبوت، نعبر عنه عالم الثبوت. يعني شنو؟ أنه إذا كنا نستوضح حالة العلم الذي نعبر عنه عالم العلم، المرة نجزم بأنه لفظ الصلاة ورد في كلام النبي ويراد منه الأفعال المخصوصة، يجي التحقيق من السابق. مرة نجزم بأنه لفظ الصلاة لما أطلق على لسان النبي يراد منه الدعاء، عم يجي البحوث السابقة. أما إذا شككنا، هذا شيء يسمونه، هذا مرحلة التأسيس الأصل. الفقيه لابد أن يؤسس يا دائرة تأسيس الأصل. الأصل عن شنو؟ الأصل عن شنو؟ عندما نشك. يعني شنو نشك؟ لا نعلم أنه أريد منه من لفظ الصلاة على لسان النبي، هل أريد منه الدعاء أم أريد منه الأفعال المخصوصة؟ إذن الخطوة الثالثة شنو عنوانها؟ عنوان الخطوة الثالثة، الخطوة الأولى شنو كان؟ مبدأ تصوري. الخطوة الثانية مبدأ تصديقي. الخطوة الثالثة تأسيس الأصل. إلى المحاور البحث كم محور؟ ثلاثة. المحور الثالث كيف تولد؟ في ظرف الشك. أما المحور الأول والمحور الثاني ليس ظرف الشك وإنما ظرف العلم. دائما أنت في عالم التأسيس لما فيك تبحث بحث علمي حاول أن تأمن كل من الجهتين، هم الجهة الثبوتية يعني بقطع النظر عن تأسيس الأصل، وهم الجهة الإثباتية في دائرة تأسيس الأصل. فنقول ماذا يستدعي الأصل؟ هل يستدعي الحمل على المعنى اللغوي أم يستدعي الحمل على المعنى الشرعي؟ طبعا وين هذا من ذكرته؟ في كلام النبي، ما لنا علاقة في غير كلام النبي، في كلام النبي. فإذا كنا إحنا من أنصار مدرسة الحقيقة الشرعية كنا نقول بحمده على ماذا؟ على المعنى الشرعي. إذا كنا من أنصار الحقيقة اللغوية كنا نحمده لفظ الصلاة الوارد على في لسان النبي على معنى الدعاء، وحمله على الآخر يكون حملا مجازيا. ودائما لما نقول تأسيس الأصل يعني حال افتقاده للقرينة، حال افتقاده للقرينة. يعني شنو؟ وضح ليها بنحو آخر. النبي الأكرم قال إذا رأيت الهلال فصلي، إذا رأيت الهلال فصلي، هذا اللسان ورد على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا شنو معنى فصلي؟ أي ندعو أم نصلي؟ يعني شنو؟ أن نصلي الأفعال المخصوصة. هذا أمر إلزامي مو أمرا ندبيا. إذا رأيت الهلال شنو؟ فصلي. شنو؟ أدعو أم شنو؟ أم أن أفعل الأفعال المخصوصة؟ ماذا نفهم من هذا؟ هنا إذا أنت ما انتخبت الحقيقة اللغوية في كلام النبي أو ما انتخبت الحقيقة الشرعية في كلام النبي راح تعيش مأزق. عنوان ذلك المأزق أنه كيف أؤمن مراحل الشك، هذا معنى تأسيس الأصل. إلى أي شيء يدعو الأصل؟ هل يدعو الأصل في المقام إلى الحمل على الحقيقة اللغوية أم يدعو الأصل للحمل على الحقيقة الشرعية؟ أو بتعبير آخر، هل ننتهي فقهيا نكتب في الرسالة العملية بوجوب الدعاء، أو ننتهي في الرسالة العملية إلى وجوب الأفعال المخصوصة؟ هذه هي المرحلة الثالثة. ومائز المرحلة الثالثة عن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. واضح ما أقوله؟ جيد. المرحوم الشيخ في بيان تأسيس الأصل فتش راح يدعي، أول شيء راح يقدم في المقدمة، وهذه المقدمة هي مفتاح في باب حل مسألة الأصل. بعد ما يقدم هذه المقدمة يقول هناك مدرستان، مدرسة تحمل على المعنى الشرعي ومدرسة تحمل على المعنى اللغوي. كم مدرسة إذا عندنا؟ مدرستين. المدرسة الأولى التي تحمل على المعنى الشرعي تستدل على مطلوبها بدليلين، والمدرسة التي تحمل على المعنى اللغوي تستدل على مطلوبها بدليل واحد. إلى هنا واضح؟ إذن في تأسيس الأصل سوى الشيخ، أولا قدم لنا مقدمة، اثنين ذكر أن في بين مدرستان، والمدرسة الأولى مفادها الحمل على المعنى الشرعي يعني على الأفعال المخصوصة، ومدرسة تحمل على المعنى اللغوي، وقال أن المدرسة الأولى تستدل لمطلوبها بدليلين، والمدرسة الثانية تستدل لمطلوبها بدليل واحد. بعد ما يبين هذا المطلب هو يدخل إلى المعركة، هو الآن راح يدخل. قال أما المدرسة الأولى فكلامها مردود لعدم تمامية الدليلين، فإن الدليل الأول مردود بردين، وأن الدليل الثاني مردود برد واحد. المدرسة الأولى بطلها لو مو بطلها؟ فندها. شلون فندها؟ لأن أدلة المدرسة الأولى فندها. شلون فند الأدلة؟ دليل الأول ماذا فنده؟ بكم تفنيد؟ بتفنيدين. أما الدليل الثاني فنده بتفنيد واحد. بعد ما أخذ حقا من رد المدرسة الأولى أجل المدرسة الثانية، قال والمدرسة الثانية أيضا كلامها مردود. فإذا كلامه مردود ليش؟ لأن دليلها دليل مردود، لأن المدرسة الثانية استعانت بدليل واحد والدليل الواحد مردود. وبهذا الشيخ لحد الآن ماذا ثبت؟ إذن للمدرسة الأولى تامة، للمدرسة الثانية تامة. خوف شيخنا شو تسوي؟ سكت هو، سكت 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 بعد ما حكى. وإحنا نعاتب الشيخ، شو نعاتبه؟ خليتنا بنصف الطريق. بالتالي أنت لما يرد هذا اللسان إذا رأيت الهلال فصلي، إحنا شو نسوي شيخنا؟ إحنا شو نسوي؟ أنت ما جاوبتنا. قلت مدرسة حملتها على ماذا؟ على الأفعال المخصوصة بدليلين. مدرسة حملتها على ماذا؟ على الدعاء بدليل واحد. هذا وأنت فندت هذه المدرسة وفندت تلك المدرسة، بالتالي أنت ما حلت من المشكلة. كان من المناسب لك أن تواصل في الطريق. وبالتالي شو نسوي إحنا؟ فقهية شو نكتب؟ يعني نريد نكتب فقهية؟ وهذه المشكلة صارت حقيقية، كيف نعالج هذه المشكلة؟ هذا لابد من حل، إحنا لابد نقدم من حل للمسألة. واضح هذا؟ هذا الإطار العام في البحث، هذا الإطار العام في البحث. إذن الكلام في تأسيس الأرض، المثال ذكرناه، الآن راح ندخل إلى البحث. خب أنا إيش قلت؟ بس وياي لا تضيعون، لا تضيعون وياي أرجوك. نقطة ليال البحث، أنا نقطت لك البحث بكل صياغة، وإذا أي نقطة يعني أنت أخفلت النظر عنها، بالتالي جزء من البحث صار مبتور. لوحة البحث دائما لابد أن تكون شنو من طبيعة الذهن، حتى تبتهم مين مشى وين مشى وين يا خطوة وقف، مدعيات كل خطوة. وكما تلاحظون جزء من أزماتنا كما بينا أكثر من مرة، جزء من أزماتنا أزمات تصورية وليس بالأزمات التصورية. لذا احنا حاولنا أن نحدد الجانب التصوري حتى نتجاوز أزمة التصور، ثم انتقلنا إلى الجانب التطبيقي وسلطنا الأضواء على الجوانب التطبيقية. طبعا أكو أنا تعويلا على ما ذكرته سابقا، في بس أشير إلى هذا حتى لا يصير بعد تغافل، وإن كان المفروض ما أتكلمه. إحنا بناء على التصديق الدعوة الثانية التصديقية، وشين جانب الدعوة الثانية التصديقية تأسيسية، ووضع تعييني وعلى أساس النهج الثاني. احنا بينا مباني المسألة ولم نبين دليل المسألة، لأن المصنف ذكر دليل التبادر وذكر مؤيدا. وفي الحقيقة هذا التبادر كما يصلح هو للدعوة الثانية يصلح للدعوة الأولى كما يصلح للدعوة الثالثة. ومن هنا نحن أغفلنا بيان دليل المرحوم الشيخ، وحاولنا أن نسلط الضوء تمام التصوير على ماذا؟ على مبنى كل من هذه المدعيات الثلاثة. جيد، هذا مطلب انتهينا منه. الآن اسمح لي راح أحكي المطلب الجديد. المرحوم الشيخ في بيان مطلبه الجديد، في بيان مطلبه الجديد هيك يقول، قلنا أول شيء يقدم مقدمة، ثم يذكر المدرستين، ثم يرد كل من المدرستين يذكر لها أدلتها، بعد ذلك يبدأ في رد هذا. يلا اسمع لي، أقول قبل ما أشرح، ترى هذا البيان الذي سأبينه صحيح أنا حديث خاص في مباحث الحقيقة الشرعية، لكن نفس النهج يمكن أن نطبقه في موارد متعددة. الأخوة الذين يحصلون على ملكة الاجتهاد دائما يحاولون أن يراعون جنبتين. الجنبة الأولى فهم المطلب في ضمن المثال، والنقطة الثانية أن يجرب النهج عن المثال حتى يكون النهج بيده، ملكة النهج بيده، يمكن أن ينزلها في أمثلة أخرى. أما إذا أنت صار بنائك أن تتقيد بالمثال وتفتهم النهج في دائرة المثال، حينئذ ما تقدر أن تسمي هذا النهج من محل كلامنا إلى النظائر والأمثال. دائما ينبغي أن تعيش هذه الظاهرة، ظاهرة تجريد النهج عن المثال. نعم عندك وظيفة تطبيق النهج على المثال، هذا لا بد من فهمه، ثم تجريد النهج عن المثال. ليش تجرد النهج عن المثال؟ حتى يمكن تطبيقه في النظائر والأمثال. كما سنلاحظ هنا احنا شلون راح نجرد النهج عن المثال، تلاحظون شنو النتائج الذي راح تنتهي به. كيف؟ طب اصل البحث يقول الشيخ، يقول عادة عملية الاستعمال تأتي عقيب عملية الوضع، هاي الحالة المألوفة. فلما تأتي عملية الاستعمال عقيب حالة الوضع، فإذا كان قد وضع الشارع وضعا معينا تأسيسيا ثم استعمله، نحن في دائرة الاستعمال نحمل على المعنى الشرعي. ليش؟ لأنه عملية الاستعمال تأخرت، هاي المقدمة أشرحها عن عملية الوضع. يعني إجا الواضع إيش قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إني قد وضعت لفظ الصلاة للأفعال المخصوصة. هذا شيء يسمونه سبق مرتبة الوضع. ثم ثلاثة مرحلة ثانية، قل إذا رأيت الهلال فصلي، الذي هذه مرحلة الاستعمال جاءت شنو؟ متأخرة عن عملية الوضع. إذا ثبتنا هذه يا مرحلة أن الاستعمال متأخر عن الوضع، لنا حينئذ أن نتصيد. يا نتصيد ماذا؟ نتصيد المعنى الشرعي. إذا متى نتصيد المعنى الشرعي؟ متى نتصيد المعنى الشرعي؟ إذا رأيت الهلال فصلي، متى نحصل المعنى الشرعي؟ فيما إذا ثبتنا أن الاستعمال جاء بعد الوضع، عقيب الوضع. أما إذا ما نقدر هالشيء، نقول الاستعمال سبق الوضع، الاستعمال سبق الوضع. وطبعا بقت نقطة فارغة، عرفت النقطة الفارغة؟ إذا كان متقارنان، الآن ماذا نحكي؟ رجاء اترك الفراغات، أكو فراغات في المسألة لابد أن تملأ، ما يملي هالشيء، هذا المفروض أن تملأ. يعني لما تفتح على صفحة التفصيل تظهر الفراغات. خب فإذا ثبتنا لك إحنا الاستعمال جاء وراء الوضع، نتجه بيا اتجاه نحمل كلمة صلي على المعنى الشرعي. وإذا كان الاستعمال قبل الوضع، إذا قبل الوضع يعني شنو؟ يعني بعده لم يوضع إلى معنى الأفعال المخصوصة، فاستعمل النبي لفظ الصلاة قبل ما يتلبس بدائرة الوضع التأسيسي، حينئذ يحمل على يا معنى؟ معنى اللغوي. إذا متى يحمل على المعنى اللغوي؟ إذا كان الاستعمال قبل الوضع. ومتى يحمل على المعنى الشرعي؟ إذا كان الاستعمال بعد عملية الوضع. جيد جدا، هذا افتهمنا، هاي مقدمة مهمة. المدرسة الأولى كانت تدعي، كانت تقول بويا حملوه على المعنى الشرعي. لما قالت بويا حملوه على المعنى الشرعي، يعني هم ايش قالوا؟ قال أنه احنا قادرين على أن، هاي اعتبرت ترجمة، هاي ترجمة. لما قالوا احنا حملوه على المعنى الشرعي، يعني شنو حملوه على المعنى الشرعي؟ يعني احنا قادرين على أن نثبت لك أن الاستعمال جاء عقيب الوضع. فإذا أقدرنا ثبت لك أن الاستعمال جاء عقيب الوقت، كمل وياي، ثبت المعنى الشرعي. بينما المدرسة الثانية، المدرسة الثانية شان تقول الحمد على المعنى اللغوي، هذه المدرسة لازم شو تثبت؟ أن الاستعمال قبل الوضع. واضحة الفكرة؟ فإذا روح النزاع بين المدرستين إلى ماذا؟ كيف نسلك طريقا على المدرسة الأولى نثبت أن الاستعمال بعده، وكيف أننا بناء على المدرسة القبلية نستفيد أن الاستعمال قبله قبل الورع. فيجي تجي المدرسة الأولى، المدرسة الأولى تأمن أن الاستعمال بعد الورع. واضح هذا الذي أقوله؟ أوه. الآن راح يدخل الشيخ المرحوم الشيخ لإثبات المدرسة الأولى. قلنا كم دليل يتمسك؟ دليل. بس رجعنا انطيني أسماء الأدلة وأريدك تميز بين هوية الدليل الأول والدليل الثاني، وهذا أنا أحتاجه وأريدها مصير تركية بالإذن مو في المقام، في كل النظائر والأمثال، وغالبا ما يقع فيه لبس عند المحصلين، فأرجو أنه نعبد الطريق حتى بعدين لا نبتلى به. إذن المدرسة الأولى، أكرر المدرسة الأولى القائلة بالحمل على الأفعال المخصوصة ملزمة أن تثبت أن فكرة الاستعمال جاءت متأخرة بعد عملية الورع. لا بد من أن تقدم أساليب لإثبات البعدية، وستقدم أسلوبين. ما هو هذان الأسلوبان؟ أدلة هذين الأسلوبين شنو أسمائهم؟ الأسلوب الأول نسميه الاستصحاب، الأسلوب الأول إذن عنوانه شنو؟ الاستصحاب. الأسلوب الثاني أصلاً عقلائياً برأسه، ففرق بين الأسلوب الأول والأسلوب الثاني. الأسلوب الأول شنو نسمي؟ استصحاب. الأسلوب الثاني شنو نسمي؟ أصلاً عقلائياً برأسه. خل أضرب لك مثال. شنو المثال؟ شنو غرفك من هذا المثال؟ قد النتائج تشترك، لكن قد نبرز هذه النتيجة على أساس نقطة الاستصحاب، ومرة نبرزها على لا أساس، على أساس نقطة الأصل العقلائي المستقل. وحدة النتائج لا يعني وحدة الدليل، صحيح أن الاستصحاب سينتهي من حيث النتيجة إلى نفس النتيجة الذي ينتهي إليه الأصل العقلائي، لكنه مع فارق. أولا لابد أن نقرر هذا البحث، ثم بعدين نشوف شنو المائز بين هذا التقريب وذاك. شوفوا الآن عندنا مسألة، هاي المسألة نسأل بها. والله أنا لما بديت بالصلاة الله أكبر، وبديت بالصلاة فد مرة ما أدري إجا واحد يمشي سريع وضربني متل، وشوية تحركت، أشك زالت الطمأنينة أم لم تزل الطمأنينة؟ وشي مرة أذن بزوال الطمأنينة، هذا سلب لشرط من شروط الصلاة، وبالتالي نحكم ماضي إما ببطلان الصلاة أو استعادة الألفاظ الذي تلوتها في حال عدم الطمأنينة. وشي خب إحنا إذن وين مشكلتنا الآن؟ مو جازمين بأن لا طمأنينة، ولا جازمين بالطمأنينة. قلنا الجازمين بالطمأنينة عادة احنا الآن لما نصلي عندنا حالة الطمأنينة، لأنه ما حد يضربنا متل، هذا الحالة المألوفة. حالة إذا واحد ضربني متل بحيث هو ضربني متل وخلاني أنه أنشبه، هذا زوال للطمأنينة بلا إشكال. إذا ضربني متل أنا شكيت زالت الطمأنينة أم لا؟ هنا عندنا لسانان، فرق بين اللسانين. اللسان الأول هيك يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا قادر على أن أثبت لك الطمأنينة، وذلك عن طريق الاستصحاب بأن أقول قبل ما يضربني متن كان عندي اطمئنان ولا لا، الآن بعد ما ضربني متن أشوف فأستصحب بقاء الطمأنينة. هذا أسلوب النهج ماذا؟ عنوانه ماذا؟ الاستصحاب. أما الطمأنينة ماذا؟ الاستصحاب. هسه إذا واحد صار بنا يناقش أن الاستصحابنا مبتلى بمشكلة كما سنبين، لقاء أن يجي يقول بسم الله الرحمن، اسمع لي فرق النهج الثاني عن النهج الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، إن العقلاء عندهم أصل مستقل برأسه ليس بلسان الاطمئنان وليس بلسان الاستصحاب والاطمئنان مثال للاستصحاب، وإنما عندهم أصل عقلائي مستقل برأسه. موضع ذلك الأصل العقلائي ماذا؟ الطمأنينة. فالعقلاء عندما يشكون في شخص أنه حافظ على الطمأنينة أم شك في الطمأنينة، فإن العقلاء يقولون ابنه على أنه محافظا على الطمأنينة، مو لنكتة الاستصحاب، مو لأجل الاستصحاب، لعل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك لغة شرعية، تعبد شرعي، بينما احنا الآن نقرب تقريبا ثاني عنوانه أصل. نعم أصلا عقلائيا قد أمضاه شارع، نحتاج الأصول العقلائية أن تكون ممضاك من قبل الشارع، لكن مركز البحث الأصل العقلائي، بينما مركز البحث السابق التعبد الشرعي. ومن هنا ربما نجي نسجل بعض المؤاخذات بناء على فكرة التعبد ولا مجال لأن نؤسس هذه الإشكالات كمل على الأصل العقلائي كما سيقوم الشيخ هنا. سيقول أن بناء على التعبد الشرعي سيبتلى بالأصل المثبتية ويطعن بالاستصحاب، يا مشكلة يطعن به بالأصل المثبت، لكن لما يصل إلى الأصل العقلائي ما يقدر أن يطعن بالأصل المثبتية. ليش؟ لأن فكرة الأصل المثبتية إنما تتم في ماذا؟ في الأصول التعبدية الشرعية ولا تتم في الأصول العقلائية. لذا لما يصل إلى الاستصحاب يقول وفيه أنه مبتلى بالأصل المثبت، أما لما يجي الأصل العقلائي ما يقدر يقول وفيه، ما يقدر يقول وفيه الأصل المثبت. ليش؟ لأن النهج الأول يختلف عن النهج الثاني. فكرة الأصل المثبتية إنما إشكال مسجل لمن تمسك بالتعبد، أما من لم يتمسك بالتعبد لا مجال لأن يشكل بالمثبتية. واضح الفرق بين النهجين؟ جيد. هسه تعال قرب لي النهج الأول وقرب لي النهج الثاني. بعدنا في المدرسة الأولى، بس أنا بينت لسان المدرسة الأولى تارة استصحاب وأخرى أصلا عقلائيا برأسي، وكان اهتمامي كله جل اهتمامي وين موجه؟ أنه صحيح أن الاستصحاب نفسه نتائج الأصل العقلائي، لكنه ربما يرد إشكالات على الاستصحاب لا مجال لتسجيلها على الأصل العقلائي، لأن هذا نهج يختلف تمام الاختلاف عن ذاك النهج. هذا مثال آخر أضرب لك، خل أضرب لك بمثال آخر، هم مثال الصلاة. ذولا كبار السن خصوص الذي ما يقدر يصلي عن وقوفه وإنما عن جلوس، يقول والله أنا صليت وأنا عن جلوس ما أدري خفيت لو ما خفيت، وإحنا ندري أن الغفوة توجب ناقضية الوضوء، بالتالي صلاتي تقع صحيحة أو مو صحيحة؟ شلون تتعذر؟ شلون تريد تجاوبه؟ مرة تقول له استصحب بقاء الطهارة أو استصحب عدم النومية، كيفك؟ تريد تسمي استصحاب موضوعي عدم النومية، تريد تسمي استصحابا حكمية استصحاب بقاء الطهارة، تقدر هذا تقدر ذاك، وتقدر أن تعبر بمنهج جديد. شنو المنهج الجديد؟ أن العقلاء عندهم أصل، إذا شككنا واحد نايم أو مو نايم الأصل أنه مو نايم، وبذلك حتى مو في باب الصلاة واحد يسوق بالسياقة الآن هذا المخطط المروري يريد يشير أنه هذا نايم أو مو نايم، الأصل العقلائي ماذا يقول؟ الأصل في السائق أن لا يكون إلا ما ثبت خلاله. هذا شنو هذا؟ هذا متعبد، هذا بالمرور، هذا تعبد، الأصل العقلائي مؤسس في دائرة العقلاء. نعم الشارع جاب هذا الأصل العقلائي قال استفيد منه في الشرع أمضاه إمضاءات شرعية، هذا واضح. هذا إذن غد أنا سأتحدث في مفرد أولا أدلة المدرسة الأولى من الاستصحاب، لأن بعد الاستصحاب ما موفي ترى، بعد الاستصحاب ما موفي، راح أحدثه حتى تعرف شنو الطعون الواردة عليه، ثم بعد ذلك أدخل في الأصل العقلاني، ثم أدخل في المدرسة الثانية، والحمد لله رب العالمين.